بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. نأخذ هذه المجموعة التي تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة؟ لأن سمعت أحد المفتين ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم قول سمع الله لمن حمد للمأموم بعد الإمام عند الرفع من الركوع، أو يكتفي بقول ربنا لك الحمد؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، سمعت أن أحد الأئمة الأربعة يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ولكنه لم يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، هل هذا الكلام صحيح؟ وما الحكم من ذلك؟
وضع اليد اليمنى على اليسرى، ها؟
أيوة. وهل طيب. هل هناك مواضع لوضع اليد اليمنى على اليسرى؟ السؤال الرابع، أريد أن تبين لي صفة صلاة الكسوف والخسوف، وما حكمها، وما هي الأدعية الواردة فيها؟ السؤال الخامس، ما هي أسباب تأخير استجابة الدعاء؟
بركة يا علي.
بس عندي سؤال آخر.
أيوة.
إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين تحية المسجد وخرجت من المسجد، لما رجعت يعني داخل المسجد، هل أصلي تحية المسجد أو أكتفي؟ إذا كان المسجد كبير مثلا في أقسام قسم أول، هل أصلي تحية المسجد مرة ثانية؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، عندي كم سؤال كذا، الله يخليك ويبارك لك يا رب.
مرحبا أم أحمد، تفضلي.
في آية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بيقولوا الآية دي الواحد اللي يقولها كتير تنور له قبره، هل الكلام ده صحيح؟
طيب.
والسؤال الثاني، أنا دايما أقول اللهم توفني في أراضيك المقدسة، فأخواتي بيقولوا لي حرام عليك تقولي الكلام دوت، لأن أنا أصلا بيني وبين ولادي مشاكل، فبطلب الطلب ده عشان ما يعرفوش مكاني، يموت فين، ولا اتدفنت فين، ولا كلام من هذا القبيل. فهل ده حرام فعلا ان انا ادعو الدعاء ده؟
طيب.
وفي النهارده انا بصلي بعد السنن، بعد الظهر يعني سنه الظهر، نوافل من المصحف، بقرا من المصحف. فانا نسيت اصلي السنه بعد الظهر ودخلت في النوافل على طول. بعد ما خلصت النوافل اللي انا بقراها يعني عاده، رحت مصلية السنة، هل ده يجوز؟
يعني أنت تصلين قصدك السنن القبلية والبعدية، وبعدين تقرأي من المصحف في الصلاة، وبعدين أنت
نوافل بقى بعد كده.
إيه، خشيتي على طول في الـ في الـ في الـ في
النافلة قبل ما أصلي السنة.
أيوة. طيب وضحت.
بعد ما خلصت النافلة صليت السنة.
طيب يا محمد.
وبعدين في سجدة التلاوة بيقولوا ان هي لازم الواحد يسجد في الارض، عشان الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا بكده. انا ما بقدرش عموما اسجد في الارض، لان انا عندي تاكل في الركبتين. فانا قاعده بصلي، لما بتيجي سجده التلاوه بسجدها وانا قاعده في مكاني. طيب. وانا قدام القبله، يعني انا بصلي اقرا وقدام القبله.
واضح.
طب سمعت بقى من يومين تقريبا في قناة من قنوات اللي هي يعني المهمة، بيقولوا
لا تذكرين اسم القناة،
في دين اسمه الدين الناصري.
ايش؟
قناة من قنوات العراق.
لا تذكرين القناة، ايش يقولون؟
في دين اسمه الدين الناصري، نسبة إلى سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن بيقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني سيدنا يحيى ليه كتاب، فهم يتبعوا هذا الكتاب، هل هذا صحيح؟
طيب يا ام احمد، باقي لك سؤال شيء؟
جزاك الله كل خير.
اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. امت الله، امت الله، راحت ام طيبه؟ يا ام طيبه راحت؟ طيب ارجع الى الاسئله. الاخ علي بارك الله فيه من عمان سال مجموعه اسئله، في سؤاله الاول يقول هل يرى الله يوم القيامه؟ نعم، الجواب نعم، بان الله عز وجل يراه المؤمنون في الجنه يوم القيامه. اسال الله جل وعلا يجعلني واياكم ممن يرزقهم رؤيه وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فان اعظم نعمه لاهل الجنه ان يروا الله عز وجل، ولذلك نعم الجنة كلها تهون أمام نعمة رؤية الله سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك ظاهرة في الكتاب والسنة، لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل. يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النضرة والبهاء، إلى ربها ناظرة يعني هذه الإلى متعدية، تعدى النظر إلى الله عز وجل، فيها تعدي النظر إلى الله عز وجل. قل جل وعلا عن المجرمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بمعنى أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، قال أهل العلم من أهل التفسير المزيد هنا رؤية الله عز وجل. والآيات القرآنية كثيرة، منها ما هو واضح الدلالة ظاهر المعنى نص ظاهر، ومنها ما هو مستنبط. وأما الأحاديث فكثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك سترون ربكم عيانا، سترون ربكم عيانا. ولذلك نصوص القرآن والسنة وإجماع السلف على رؤية الله عز وجل في الجنة يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. علي يسأل يقول ما حكم قول المأموم سمع الله لمن حمده إذا رفع من الركوع؟ أخي الفاضل، يجوز، يجوز للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن على أن لا يكون هذا على سبيل الاستمرار، ولو أتى به أحيانا لا حرج، وذلك لأن الأدلة الكثيرة تدل على أنه يقول ربنا ولك الحمد. وورد من حديث أبي هريرة وغيره في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. لكن النصوص الأخرى التي تشير إلى الحمد فقط يقول ربنا ولك الحمد أكثر من الأحاديث الواردة في قول المأموم سمع الله لمن حمده. علي يقول ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة، وقد صحت بهذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه ومن أكثر من طريق، وهي من الشهرة بمكان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم بالأسانيد الصحيحة أنهم فعلوا هذا. علي يسأل يقول ما يريد صفة صلاة الكسوف؟ أخي الفاضل، أولا حكم صلاة الكسوف والخسوف من أهل العلم من يرى بأنها سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من يرى بأنها من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وصلاة الكسوف ركعتان يكبر فيهما الإمام أو المصلي عموما تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم يأتي بسورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة قال أهل العلم قدر قراءة سورة البقرة، ثم يكبر راكعا يعني يقول الله أكبر فيركع، ثم يركع ركوعا طويلا، وهذا الركوع يكون بالنسبة إلى القيام، ما يسمى بالنسبة والتناسب سبق أن شرحناها، ثم يرفع، فإذا رفع ما يسجد، يقرأ الفاتحة مرة ثانية، طبعا يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة أقصر من السورة الأولى، ثم يركع بعد ذلك الركوع الثاني، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين عاديتين يطيل فيهما طبعا، ثم يرفع إلى الركعة الثانية ويفعل فيهما مثل ما فعل في الركعة الأولى، إلا أنه أقصر منها يعني من ناحية القراءة، يعني يبدأ بالصورة الطويلة ثم الأقصر منها بهذه الطريقة. بارك الله فيك. هذه صفة صلاة الكسوف. طبعا صلاة الكسوف لا يؤذن لها وإنما ينادى لها، يقال الصلاة جامعة، يقوم المؤذن يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ما يؤذن. ويشرع للخطيب أو للإمام أن يعظ الناس وأن يذكر الناس بعد الصلاة، يأمرهم بالاستغفار، لأن انكساف الشمس وخسوف الشمس والقمر هذه آية من آيات الله عز وجل، يخوف الله بهما عباده، وهي سنة كونية. والله عز وجل حينما يري عباده هذا الأمر يخوفهم حتى يتوبوا ويرجعوا. وأيضا فيها عبرة للمؤمن، وفيها أيضا بيان عظمة الله جل وعلا، وأن جميع هذه المخلوقات مهما بلغ حجمها وقوتها، مهما بلغ أمرها، إلا أنها مخلوقة ضعيفة مربوبة مصنوعة مدبرة مقهورة بقدرة الله جل وعلا. لماذا؟ لأن هذا الأفول وهذا الضعف وهذا الدليل على أنها خلق، خلق من خلق الله عز وجل. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما حاجج قومه أراد، وكانوا عبدة هياكل، كان أراد أن يثبت لهم بأن هذه مخلوقات ضعيفة. فلما رأى القمر، فلما رأى كوكبا بازا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازا قال هذا ربي، فلما أفل قال يا قوم لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، هذا أكبر يعني كوكب وأكبر مخلوق. فلما أفلت هنا بدأ المحاج التي فعلا كأنها مطارق إيمانية على رؤوس القوم، كيف تعبدون هذه الكواكب وهذه الهياكل وهذه النجوم؟ ولذلك هذا يدل على ماذا؟ على قدرة الله المطلقة، وعلى عظمة الله المطلقة، وعلى قوة الله المطلقة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قليل من يتدبر مثل هذا الأمر، انكساف الشمس والقمر، هذه الآيات، هذه الأشياء. ولذلك القمر والشمس كلها ستذهب، تذهب. اقرأ، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا البحار فجرت، وإذا العشار عطل. الآيات عظيمة هذه، أغلب الناس يحفظ الآيات ما يتدبر فيها، جزء عم هذه ما يتدبر فيها. ولذلك لابد أن نأخذ العبرة والعظة. علي يسأل يقول ما هي أسباب تأخير الدعاء؟ أخي الفاضل، أسباب تأخير الدعاء إما أن تكون لوجود مانع أو لتخلف شرط، وإما أن تكون لما يدخره الله عز وجل للعبد يوم القيامة. أما وجود سبب أو مانع وتخلف شرط فهذا يجب على المسلم أن يراجع نفسه وأن يحاسب ذاته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب له؟ ولذلك الذي يأكل الحرام ما يستجيب الله دعاءه، الذي يدعو بإثم وقطيعة رحم ما يستجيب الله عز وجل دعاءه. اللي يعني هذه أشياء كلها موانع للدعاء. تخلف شرط أن يكون الدعاء يعني ليس فيه إخلاص لله عز وجل، أن يكون الدعاء بغير حضور قلب مثلا، يعني يدعو الإنسان يحرك بس فقط اللسان فقط، ما قلبه غير واعي، كيف يستجاب لمثل هؤلاء؟ أو يكون قد استجاب الله عز وجل له لكن أخر هذا إما في الدنيا وإما يوم القيامة. ولذلك أحيانا الإنسان يدعو الله عز وجل فيستجيب الله له بعد 10 سنوات وبعد 20 سنة، حتى يبقى على أمل، يبقى على أمل مع ربي عز وجل، يكثر من الدعاء. أو يدخر الله عز وجل له من الخير مثله يوم القيامة، أو يصرف عنه من الشر في الدنيا الشيء العظيم الذي لو قيل له إيش رأيك يستجيب الله لك دعاءك ولا يدفع الله عنك هذا الشر؟ قال يدفع الله عني هذا الشر. فهذه الأسباب. بارك الله فيك. علي يقول بالنسبة للإنسان إذا كان في المسجد ثم خرج من المسجد وإذا عاد فهل يصلي تحية المسجد؟ أخي الفاضل، إذا كان خروجه مؤقتا، طلع للسيارة ورجع، طلع لدورة المياه يجدد الوضوء ورجع، طلع للمكتب ورجع مثلا، ما يأتي يعني تحية المسجد مرة ثانية. أما إذا طال الفصل، طلع من المسجد وراح السوق اشتغل أو اشترى أو شيء من السوق مثلا، أو راح البيت ورجع، لا، يصلي تحية المسجد. بارك الله فيك. أم أحمد بارك الله فيها تسأل تقول قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، تقول سمعت بأن من يقولها ينور الله عز وجل له في قبره. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنا لا أحفظ نصا في هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليس لهذا أصل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من قرأ قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية ينور له في قبر، ما قال هذا الكلام. لكن عندنا دائما الأعمال الصالحة سبب من أسباب تنوير القبر، وسبب من أسباب يعني راحة المؤمن في قبره ويوم القيامة، جميع الأعمال الصالحة، ومن ضمنها قراءة القرآن، من ضمنها قراءة القرآن. وهذه الآية أختي الفاضلة عظيمة، كثير من الناس ما يتدبر هذه الآية، وهي أنك تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أكثر دعاءه كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك المؤمن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الهداية أعظم نعمة يمنحها الإنسان في هذه الحياة. يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. شوف الآن أكثر أهل الدنيا زائغين، اللي الله عز وجل أعطاهم الأموال ما يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعترفون بالإسلام، أعطاهم الله الدنيا. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، في من المسلمين المؤمنين أعطاهم الله الدنيا، وإن الدين لا يعطيه إلا من يحب. ولذلك أخطر شيء أن الإنسان حينما يزيغ قلبه بعد إذ هداه الله عز وجل. يقول جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بعض الناس وللأسف بنفسه يسعى إلى الزيغ، يسعى والعياذ بالله إلى كل ما يضاد الإسلام والإيمان. وهذا الدعاء دعاء عظيم، يجب الإنسان يعتصم فيه وأن يعمل بمقتضاه، مش فقط يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ويروح للسحرة والكهان والعرافين والدجاجلة. هو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا يروح للسحرة، أو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا هو يقرأ كتب الزندقة وكتب الكفر والإلحاد وكتب الشك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هو يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويضحك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا تعمل بمقتضيات هذا الدعاء، تعتصم بالكتاب، تعتصم بالسنة، تنظر في سيرة الصحابة الذين هم أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بالقرآن، شاهدوا التنزيل، عرفوا التأويل، صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله وشؤونه وأموره، ولذلك هم أدرى بما يدل عليه القرآن والسنة. هذا الذي فعلا مش قضية والله واحد يقول ربنا لا تزغ قلوبنا وتجد يجلس مع أهل الإلحاد وأهل الشك والريب، يقول ربنا لا يلطخون إيمانه. لا، الإنسان يعتصم بالكتاب والسنة، يكون مع أهل الخير مع الصالحين، ويدعو الله عز وجل ويبذل الأسباب. أم أحمد بارك الله فيها تقول أنا دائما أدعو أقول اللهم توفني في أراضيك المقدسة. تقول إخواني وخواتي يحتجون علي بهذا، تقول أنا عندي مشاكل مع أولادي وما أحب أنهم يعرفون أين دفنت. يا أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الحياة جميلة والله، الإنسان الله عز وجل منح الحياة ليستثمرها في طاعة الله وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدنيا لما يعطيها الله عز وجل للعباد حتى يستثمرونها ليترقوا في درجات الجنة، هكذا هي الدنيا. يقول الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ولذلك أختي الفاضلة الدنيا ليست هي الجنة اللي ما فيها زعل ولا تعب ولا نصب ولا غضب ولا حقد ولا كراهية، لا، الدنيا هذه الدنيا دار أعراض، دار أمراض، دار ابتلاءات، دار مشاكل، دار أزمات، هذه الدنيا. الآخرة الجنة هي التي قال الله عز وجل يعني فيها ما لا عين رأت، فيها ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قل جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. يقول جل وعلا نعيمها دائم تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. هذه الجنة رزقنا الله وإياكم الجنة. الجنة ما فيها تعب ولا نصب ولا حقد ولا غيرة ولا كراهية ولا قطيعة، ما في جزاء، دار جزاء. الدنيا دار مشاكل، ولذلك المؤمن في الدنيا استطيع أنه يعبر هذه الدنيا بسلام بالقدر، بالإيمان بالقدر السابق، يستثمر المشاكل اللي تعترض في حياته بما يقرب إلى الله عز وجل، يصبر على أذية الأقربين والأبعدين، ويعرف بأن الله قدر مقادر كل شيء فيقول الحمد لله على كل حال، يعمل يخدم الآخرين يعيش للناس. هذا المؤمن الحق إذا عنده فراغ يقضيه في طاعة الله عز وجل، في الصلاة، في الدعاء، في قراءة القرآن. وجود الإنسان في أرض مقدسة ما ينفع يا أخت الفاضلة، ولذلك أبو جهل وأبو لهب وهذه الزمرة الفاسدة اللي كانوا يناوئون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون إجهاض دعوته وخططوا لقتله، وين مدفونين؟ في مكة، هناك في مكة، ما نفعهم قربهم من مكة. ولذلك الأراضي ما تقدس أصحابها يا أخت الفاضلة أبدا. والله لو دفن مسلم بين أراضي مشركين وكفار، ها وهو من أهل الإيمان، لن يغير هذا من حاله شيء. ولو دفن كافر بجوار الكعبة أو بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعه القرب، هذا ما ينفعه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عباس يا عم رسول الله تعال، فجاء يركض العباس لبيك وسعديك يا رسول الله، يا صفية يا عمة رسول الله تعالي، فجاءت تركض، يا فاطمة بنت محمد فأقبلت لبيك وسعديك، قال اعتقوا أنفسكم من النار، والله ما أغني عنكم من الله شيء، لا يأتي الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتوني بأحسابكم. يقول والله نحن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفع هذا. يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والإنسان يا أختي الفاضلة إذا شعر بأن الدنيا هذه يعني خلاص وصل مرحلة من المراحل يعني يتمنى الموت، يقول هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، مرض، مشكلة مع قريب مع بعيد، أزمة معينة، ما يتمنى الموت. الرسول يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلا يعني حصل عنده أمور خلاص، يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الآجال محسومة يا أم أحمد، مقدرة منتهية، أنت والله لن تتجاوز يومك كما أنني أنا لا أتجاوز يومي، وكما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تجاوز يومه، لكل أجل كتاب، محسومة في مصر، في السعودية، مكة، المدينة، ما فيه. الله عز وجل يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان في أي أرض يموت. لكن أهم شيء أخت الفاضل استثمار هذه الحياة بالخير والطاعة، والله الحياة قصيرة، الإنسان يستثمرها في الطاعة ولا يشغل نفسه، شتت باله وذهنه بهذه الأشياء، هذا أخوي وابني وقريبي وكذا، خصومات ما تنتهي ما تنتهي. الإنسان يقول يعني لكم طريق ولي طريق، ويجتهد على نفسه بالعبادة والطاعة، خاصة اللي في سن متأخرة ينبغي أن يكون، ما دام أنه الذي بقي أقل مما ذهب، ينبغي أن يكرس هذا الوقت كله في طاعة الله عز وجل، وفي محاولة يعني محاولة استغلال كل لحظة، وأيضا التعويض عما سبق. ما في واحد منا إلا وفرط في حياته، يعوض ما سبق بالاستغفار، صلاة النوافل، قراءة القرآن، التسبيح، الصدقة، الدعاء للناس، كف اللسان عن الناس، مرة خلاص يصبح من أبناء الآخرة، هكذا يعني يكون قريب إلى الله. هذا هو، لأن هذه الحياة، الحياة هذه اللي يقرأ الحياة قراءة صحيحة يعرف والله إن ما تسوى الواحد يزعل علشانها. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله، حياكم الله. تفضل يا ابو سيف.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بفضلك سؤالين اذا سمحت.
تفضل اخوي.
السؤال الاول، ما حكم الشعر الذي يسقط من الجسم اثناء اداء مناسك الحج بدون قصد؟
نعم.
ممن انتشر اليهم فاجسدهم الشعر.
طيب.
السؤال الثاني مجاور من جزئين، هل هناك الجزء الاول، هل هناك في وصيه مخصصه لمن يؤدي مناسك الحج؟
وصيه؟
وصيه.
طيب.
لما يذهب لمناسك الحج. رقم اثنين الوصية، مما تتكون الوصية وكيفية إعدادها بصفة متركة الشرعية بصفة عامة يعني.
إن شاء الله.
حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا.
حلي.
زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يكرمك يا شيخ، نحن كل يوم منتابعك نستفيد منك.
الحمد لله، الله ينفع بالجميع يا رب.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
بعد إذنك، السؤال الأول، أختي منقبة.
نعم.
وبتدرس هون بالشارع بمدارس. في شيء بس تروح المدرسة تصير النقاب يعني عند الطلاب؟
درس في محيط مدرسة بنات يعني؟ ها؟
إيه.
طيب.
السؤال الثاني بعد إذنك، أنا أبي متوفي. وأختي أحيانا كتير بتشوفه بالمنام، يعني كل مرة بتشوفه.
إيه.
بيقول الأرواح بتتلاقى أو هيك، يعني يا ريت لو تفسرنا.
إن شاء الله.
الله يكرمك يا رب.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. هبة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا قدمت للزواج شخص أجنبي مو عربي، وأحد والديه أسود العرب.
إيش؟
بس الوالد بالبداية رفض لأنه أجنبي، قال إحنا ما نعرفه، قلت أنا بدي أدرس، فقال تخرجت هسه. وافق هو، وبعدين تخرجت من كلية الطب، وبالقانون العراقي لازم نخدم 6 سنوات بالمستشفيات العراقية حتى أحصل وثائق التخرج حتى أقدر أسافر. فالوالد قال انتظري 6 سنوات يلا تعقدين، وبعدين تسافرين تعقدين المهر. فأنا ما أقدر أنتظر 3 سنوات الصراحة، 3 سنوات كلش هواية. وأني قلت حقتنا 6 سنوات أني أظل أنتظر. قال لي إذا تسافرين، قلت له إذا أنا أسافر حتى وأعوف كل شيء، أعوف كل شيء وأعوف الطب وكل شيء وأسافر. قال لي لا ما أقبل أني. فأنا ما أعرف يسوي شيء هسه، هو ما أعرف ليش يرفض، لأنه هو أجنبي يقول إحنا ما نعرفه. قلت له زين سافر للدولة مالته تعرف عليه، يرفض.
هو أخت الفاضل أجنبي يعني غير عربي؟
غير عربي، من الغرب.
من الغرب؟
نعم.
ومسلم هو؟
مسلم.
إيه؟
مسلم يعني من هو صغير. ما أعرف شيخ، هل هو لأن أجنبي؟ هل هو لأن أسود؟
لا.
لأنه يقول شيخ والدي يقول إذا المهر طول، العقد القران طول، يصير مشاكل 3 سنين، لازم رأس الزواج. ما أعرف الشرع شيء بهالشيء. أنا شيخ أريد أهلي يكونوا سعداء، ما أريد أسوي شيء غير عمر. إيه.
وأنت يا هبة كم عمرك الآن يا هبة الآن؟
25.
طيب يا هبة تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. أم فرقد. أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا بتجوز يا شيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأولاني، إن بالفرد بيجوز إنه يقرأ من القرآن بالفرد؟
طيب.
السؤال الثاني، فايت علي صلاة قديم، يعني لازم إنه هلا أنا عم صلي مع كل صلاة أعمل فرد قضاء؟
كم فاتك أختي؟ كثير؟
نعم.
فاتك كثير يعني؟
والله ما بعرف على التحديد يعني، بس يعني أنا قلت يعني أحسب إنه عملها كل مع كل فرد قضاء.
يلا. سؤال.
السؤال الثالث، إذا بتريد إن جوز البنت طلق مر زوجته يعني،
ايه؟
هل بحق له إنه ياخذ أمها؟
طيب يوم فهد.
شكرا يا عبد.
مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
هل على المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية في الحج؟
طيب.
حتى يسمعها الرجال يعني؟
طيب.
والسؤال الثاني، إذا سافرت حائض للحج وفي البداية اعتمرت، هل يجوز أنها تسعى وتترك الطواف لبعد أن تطهر؟
يعني هي سفرها كان سافرت
حائض.
اي يعني هي احرمت وهي حائض، ها؟
اي نعم. فتروح وتسعى فقط، وبس تطهر تأدي الطواف.
وحجها ايش، تمتع ولا قران ولا افراد؟
تمتع.
طيب.
جزاك الله خير.
مرحبا، أهلا وسهلا. نكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. الأم أحمد بارك الله فيها تقول يعني سجدة التلاوة، تقول أنا امرأة ما أستطيع يعني الصلاة على الأرض، أنا على الكرسي، تقول كيف أسجد سجدة التلاوة؟ أخت الفاضلة، ما أنت الآن تسجدين سجود الصلاة على الكرسي، ما تسجدين على الأرض، فكيف سجدة التلاوة؟ فتسجدين يا أخت الفاضلة مثل سجدتك للصلاة، وأنت على الكرسي تقرأين، وإذا جاء مر عليك سجدة التلاوة تضعين المصحف تقول الله أكبر وتومئين إيماء تنوين به السجود ثم تقول الله أكبر فقط، ما في، ليس شرطا أن يكون على الأرض، واللي قال لك شرط على الأرض غير صحيح. أصلا سجدة التلاوة سنة، سجدة التلاوة سنة لا تجب. فإذا كان أنت بصلاة الفرض الظهر والمغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر تصلين على الكرسي يعني وتسجدين بالإيماء، هذه أولى بارك الله فيك. أم أحمد بارك الله فيها تقول يعني سمعت في قناة يقول هناك شيء اسمه الدين الناصري نسبة إلى يحيى عليه السلام، يقولون بأن الله تعالى قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أولا يا أم أحمد بارك الله فيك وحفظك الله، حفظ الله جميع المسلمين، ليس هناك دين إلا الإسلام من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، هذا مو بكلامي أنا، هذا كلام الله، هذا كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، يقول جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يقول الله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول جل وعلا وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، والآيات كثيرة في هذا. فيقول فمن آدم كلهم أتوا بدين الإسلام، فالدين الحق الذي ارتضاه الله عز وجل هو دين الإسلام، دين الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا بيانا واضح. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات. ما معنى الإخوة لعلات؟ هذول مثل الرجل عنده زوجتين وعنده أولاد من الزوجتين، لكن أبوهم واحد أمهاتهم شتى، فأصل الدين الإسلام واحد، الجوانب العملية يسمونها الفروع والعملية والعمليات هذه اللي هي الفقه هذه قد يختلف، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، فما في شيء اسمه دين كذا أو دين كذا. الأمر الآخر ما يتعلق بتفسير الآية يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ليس المعنى أن لك دين مستقل، لا، خذ الأحكام بقوة وبثبات وخذ الأوامر بقوة وبثبات، يعني مثل ما أقول لك يا أم أحمد خذ الإسلام بقوة، يعني تمسكي بالفرائض، تمسكي بالأحكام، ابتعدي عما نهى الله عنه وعما نهى عنه وسلم، هذا المعنى. فيقال فلان أخذ الدين بقوة يعني تمسك به، فلان أخذ الأمر بقوة بشدة تمسك بالأمر أي أمر كان. بارك الله فيك. أبو سيف يسأل عن حكم سقوط الشعر بالنسبة للمحرم، يقول إذا سقط منه الشعر من دون قصد. أخي الفاضل، سقوط يعني شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أي شعر من البدن بالنسبة للمحرم سقوطا عاديا لا شيء عليه، لأن القاعدة الشرعية أن المضمون أن غير أن المأذون فيه غير مضمون، المأذون فيه غير مضمون، هذا يعني سقط ولذلك هو من الإذن العام، فما عليك شيء بارك الله فيك. الذي فيه شيء قال العلماء الذي تعمد قصه، أما شخص حك رأسه مثلا وسقط شعره ما يقصد إسقاط الشعر، إسقاط حك قصد حك الرأس ما في شيء، ما عليه شيء. شخص مثلا حك بدنه فسقط شعر ما عليه شيء، في أصح أقوال أهل العلم. الذي عليه شيء من يتعمد أن يأخذ من شعر رأسه أو بدنه. أبو سيف يسأل يقول هل هناك يعني وصية خاصة في الحاج؟ أخي الفاضل، يعني بالنسبة لكل من يعني أراد السفر أن يوصي، هذه وصية جائزة وليست وصية واجب. الوصية واجبة سأتكلم عنها، ولا تدري خليني أجمع الوصيتين. العلماء يقولون هناك الوصية على قسمين، وصية واجبة وصية جائزة. ما هي الوصية الواجبة؟ هي التي ورد في حديث عبد الله بن عمر اللي قال عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة تحت رأسه. هذه الوصية تسمى الوصية الواجبة، وهي الوصية بالحقوق التي اشتغلت الذمة بها. يعني عليك دين مثلا وانت ما تدري، الحياة موت، الدنيا موت وحياة مثل ما يقولون، تكتب تقول أنا علي دين فلان يطربني كذا ألف، فلان المصرف الفلان يطربني كذا، هذه سمى الدين. أو عندك ودائع، شخص قال لك خذ هذا المبلغ وديعة وهذه الحاجة، تكتب تقول الشغلة الفلانية هذه وديعة لفلان ابن فلان. عندك عارية أخذتها من شخص، هذه لفلان. أي حق شغلت الذمة به هذا يجب كتابته، يجب أن يكتبه الإنسان ويضعه تحت رأسه، إذا سدد شطب عليها. الوصية الجائزة هي الوصية التي يوصي الإنسان بها أولاده وأهله، هذا إذا أراد سفر، إذا مثلا يعني حب أنه يضمنها مع الوصية الواجبة يذكرها، وصية جائزة يوصيهم بتقوى الله، يوصيهم بالتمسك بالإسلام، بالتمسك بالإيمان، تمسك بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بر الوالدين، ويوصي أيضا من ضمن ما يوصي بالثلث من ماله أو بالربع، يقول وأوصي بالربع من مالي أو بالثلث بناء مسجد أو حفر بئر أو طباعة مصحف أو شيء، هذه تسمى الوصية الجائزة. هذه في الغالب تشرع عندما يسافر الإنسان، يكتب هذه الوصية بارك الله. أما الحاج ما عند، يعني ليس من شروط الحج ولا واجبات الحج ولا سنن الحج أن يكتب الإنسان وصية، لا، هذه ضمن أي سفر يسافر الإنسان يكتب مثلا الأشياء التي الواجب اللي ذكرتها قبل شوي والأشياء المستحبة بارك الله فيك. زينب تقول بأن أختها منقبة وتدرس في مدرسة، تقول يعني إذا دخلت المدرسة ممكن تضع النقاب مدرسة بنات؟ نعم يا أخت الفاضل، ما في شيء، يعني المرأة للمرأة ليست، يعني ليس بينهما ما يدعو إلى الحجاب مثلا تغطي رأسها ووجهها، ما في شيء، ما دام في محيط بنات ومحيط نساء ما في شيء لو وضعت النقاب. زينب تقول بأن أختها دائما ترى والدها المتوفى في المنام، تقول دائما تشوفه، هل هذا من جملة الأرواح؟ أخت الفاضلة، هذا من جملة الرؤى اللي يراها الإنسان، وهذه آية من آيات الله، التقاء الأرواح، أرواح الأحياء بأرواح الأموات في المنام، هذه آية من آيات الله جل وعلا. يري الله عز وجل الشخص في منامه أشياء عجيبة من ضمنها الالتقاء بالأموات، وهذه آية من آيات الله. قولي لها تكثر من الدعاء لوالدها في الصلاة وخارج الصلاة، وأيضا إذا كان عندها خير تتصدق عن الوالد ويصل ثوابه وأجر إليه بإذن الله. هبة تقول بأنها يعني تقدم إليها شخص أجنبي يريد الزواج بها ويختلف يعني لونه عن لونها، يعني من حيث اللون، تقول هي طالبة الطب والطب يريد يعني يريدون خدمة 3 سنوات وهي راغبة في الزواج، تقول الوالد كان معارض في الأول وبعدين وافق، ولكن بعدين أجبرني على قضية الإكمال يعني كذا، تقول أنا مستعدة أني أترك كل شيء على أساس أني أتزوج. سألتها طبعا كم عمرك، قالت 25. يا هبة بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يختار لك الأصلح، أسأل الله جل وعلا أن ييسر أمورك، أسأل الله جل وعلا أن يلهمك رشدك وأن ييسر أمورك. أختي الفاضلة، أنت ما شاء الله عاقلة وقلتي كلمة جميلة، تقول أنا أريد أن أفرح أهلي بالزواج وأجعلهم سعداء، ولذلك أختي الفاضلة لا تخرجين عن شور الوالد والوالدة أبدا، فإنهما يريان ما لا ترين ويقدران ما لا تقدرين. بدايات الأمور دائما جميلة، لكن اللي عنده خبرة في الحياة، عنده نضوج، عنده تجارب، وصل إلى مرحلة من السن يعرف تقادير الأمور وكذا، صدقيني الخير كل الخير في طاعة الوالدين. ولذلك يا هبة أنت ما زلت صغيرة الحمد لله، يا ابنتي 25 سنة ما زلت صغيرة، ولذلك أختي الفاضلة أمامك مستقبل كبير وواعد بإذن الله جل وعلا. أكملي دراستك بارك الله فيك، ولا تخرجين عن شور والدك، وإذا شعرت بأن الوالد أصلا رافض ومجرد تحت يعني ضغط العاطفة وضغط كذا وافق، انتبهي يا أختي الفاضلة، فإن كل الخير كله في رضا الوالدين، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، والبركة في رضا الوالدين. أنت الآن قد تكون الأمور جميلة أمامك، لكن في طياتها قد تكون مآسي ما تدري عنها، أو في مآلاتها ونهاياتها. فيا أختي الفاضل انتبهي أن تخرجي عن شور الوالدين، والوالد لما قال لك تكملين قد يكون له هدف معين، قد يكون له غرض معين، يريدك أن تكملي حتى تنضجي أكثر وتفكري أكثر، وربما تقفين على
قصص وأمور في حياتك تقدر لك بأن الإقدام على مثل هذه الخطوة قد يكون غير سليم وغير مدروس. فلذلك أختي الفاضلة هدئي من نفسك ومن روعك ولا تستعجلين. ودائما المؤمن الله عز وجل يحب الأناة ويكره والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن العجلة والحلم وسعة الصدر ودراسة الأمور أيضا. فأنا أنصحك بارك الله فيك أنك تهدئين، تعطين نفسك مجال وفرصة للتفكير أكثر وأكثر. لا تقولين فاتني قطار الزواج، ما زلت في أول العمر، كثير البنات في 30 وفي 35 يعني تزوجوا ولله الحمد. الوالدين تحديدا عملية الزواج اللي مقدمة أنت عليه غير طبيعية طبعا، لازم تفكرين في هذا الشيء، لأن خروج من بيئة إلى بيئة أخرى، الاقتران بشخص لا يمت إلى عاداتنا وتقاليدنا في شيء، بغض النظر قد يكون من أهل الإيمان وقد يكون من أصلح الصالحين، هذا له، لكن قد يكون بالنسبة لك لا. الزواج عبر العلاقة اللي تمت عبر التقانات هذه، اتصال وإنترنت وكذا، قد لا تعطيك الصورة الحقيقية. فلذلك أختي الفاضلة يعني اهدئي وعطي نفسك فرصة واترك الأمر عند الوالدين، قولي لهم هذا الأمر وأنتم أعطوني الجواب، وبإذن الله ستجدين الخير والبركة إذا التزمت هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالخير وبالصلاح. خلاص أخوي أم فهد أم عمر، أعتذر منكما والله وقت البرنامج يعني أدركنا وأنا ما كنت حقيقة يعني ما شاء الله الوقت سريع، لكن عموما إن شاء الله بكرة بإذن الله ليل معكم لقاء بحول الله وقوته، إن شاء الله أجيب على أسئلتكما. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد. أشكر طاقم البرنامج أيضا على جهوده، أشكركم على المتابعة، لي معكم لقاء غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.